بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه، أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك المتجدد. ولأن النساء شقائق الرجال فكان لابد أن نعرض في هذا البرنامج المبارك بعض الأحكام التي تكون خاصة في المرأة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال، وهذا معناه أن الأصل تساوي الأحكام بين الجنسين من ناحية الأوامر الشرعية، حتى يدل الدليل على اختصاص أحدهما بحكم دون الآخر. مثال ذلك إخواني وأخواتي لبس المخيط في الحج، فإنه يمنع على الرجال ويجوز للمرأة. مثال ذلك اختلاف النصيب في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. تغطية الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يجوز للمحرم من الرجال ويجوز للمرأة، وهكذا. فإن الأصل تساوي الأحكام، حتى يدل عندنا الدليل على التفريق، أن هذا حكم خاص بالمرأة أو هذا حكم خاص بالرجل. ننبه إلى مسألة مهمة جدا جدا، وهو أنه لا بد أن نهتم بتعليم النساء أمور الدين، خصوصا أنه قد تكثر الجهل في بعض المجتمعات ولا يكون عندنا من يهتم في هذا الباب. فيحسن بالمرأة العاقل، يحسن بالمرأة العاقلة إن فتح الله لها أبواب الخير، حتى لو لم يكن المرء إخواني وأخواتي مستقيم 100%. من هذا الذي يستقيم 100%؟ من الذي يحصل على 90%؟ حتى لو لم تكن مستقيم إلى 60 إلى 50، لا تمنع نفسك من الخير، فإن الناس كل منهم مذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا مذنب، ويقع من الخطأ ويقع منا الإسراف على أنفسنا. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعن إخواننا وعن أخواتنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. فالنقص وارد، لكن مع هذا النقص اجعل لنفسك أبواب من الخير مفتوحة. مثال ذلك أن تهتم بزوجتك في البيت، تهتم الأم ببنياتها في البيت، تهتم بأخواتك النساء في البيت، لأن هناك بعض المسائل تستحي المرأة أن تسألك، يكون عندها أمور خاصة من أمور النساء الخاصة كأمور الحيض والنفاس وغيره، فإنها تستحي أن تسألك، تأتي لها ببعض الكتيبات الموثوقة الميسرة السهلة التي لا يكون فيها تطويل، التي تقرأها من أجل أن تعرف الأساسيات في عبادتها، توفر لها الكتيبات، توفر لها الأشرطة. يكون عند المرأة في البيت مكتبة خاصة، وإذا فتح الله عليها في نفسها لا تحتاج إلى الناس، تأتي فتأخذ الكتيبات وتأخذ هذه الأشرطة وتتفقه في دينها إلى الأمر الذي يجب عليها. لأن أهل العلم قالوا في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، قالوا: يتعلم من أمر دينه ما لا تصح عبادته وصيامه وصلاته إلا به. يعني الأمور الواجبة عليك أنت بذاتك، يعني ما هو لازم أنك تتعلم الأمور التي تخص الناس ويكون فريضة من ناحية الأمور التي تتعلق بالآخرين، لكن المقصود الأشياء الأصلية التي تجب عليك. فيأخذ شيء يعني من هذه الكتيبات، تأخذ المرأة كتيبات وأشرطة ميسرة سهلة، تتكلم بالعلم الشرعي لا الثرثرة وأمور الماديات التي انتقلت إلى كلها شرح مادي وتعليق الناس بالدنيا والأموال، والشرح كله قام على ذلك. المقصود الأمر الديني، لأن هذا هو رأس المال. انظر وانظري أختي إلى حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في دينهن، فكنا يسألن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد دور ولي الأمر والأم في البيت، أنها يكون لها دور في تعليم بناتها، في تعليم أبنائها الأمور الخاصة، لا سيما عند النساء، فإنه لا يقوم بها إلا الأم، تقوم بتعليم بناتها حتى يفقهن في هذا الأمر. ولا نستنكف مما هو ليس عيبا، بل هو من الأمور المحبوبة لله من ناحية العلوم. فكلنا نجهل كثير من المسائل، درسنا وتعلمنا حتى فقهناها، ونجهل أضعاف 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 ما تعلمناه. فإن العلم محيط، بحر كبير، بحر كبير. لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. أما العباد فإنهم تقصر علومهم عن بعض الأمور ويتعلمون بعض الأمور ويجهلون أمور، هذه طبيعة النفس البشرية، فلا نستنكف عن السؤال والمعرفة والتعلم. هذه الكلمة نقول لأنه هناك أمور لا بد أن تعلمها المرأة، وهذه الأمور التي تكون في باب الصيام هناك أحكام تخص النساء، من ذلك حكم مسألة صوم المرأة إذا كانت حائضة ونفساء. هذه مسألة لا بد أن تعرفها المرأة، وهو مسألة أن المرأة حين تكون حائضا فإنه يحرم في حقها الصوم، والنفساء كذلك، ومعنى أنه يحرم عليها أنها آثمة لو صامت، لأن بعض البنات في البيت لأنها تستحي من الوالد تستحي من الإخوان فإنها تصوم وتكون صائمة فعلا ولا تأكل ولا تفطر وهي تنوي الصيام، فإنه لا يجوز لها ذلك. تفطر لأن هذا أمر مما كتبه الله على بنات حواء، وإذا كانت مفطرة فإنه يباح لها الأكل والشرب، لكن إذا كانت أم في البيت وأبناؤها صغار فإنها لا تأكل أمامهم، لأن هذا يدعوهم إلى مسألة الاستغراب والعجب، ولا يستوعبون أن هذه المسألة يجوز لها إذا تلبست فيها المرأة أن تفطر، فعند ذلك لا تأكل أمام الأبناء ولا تأكل أمام البنات إذا كانوا صغارا حتى لا تثير عليهم الشبهة. وإما من ناحية الصوم فإنه يحرم في حق المرأة الحائض أن تصوم في نهار رمضان وغير رمضان، كما يحرم عليها الصلاة، ويجب عليها مع ذلك أن تقضي هذه الأيام متى ما تيسر لها بعد رمضان، أنها تقضي هذه الأيام التي أفطرتها من أجل هذا العذر الشرعي. ولذا بعض الناس وبعض الفتيات تصوم حياء أو جهلا وتظن أن هذا الصيام يكفي عنها، والصحيح أن هذا الصيام لا يكفي عنها، من ناحية إذا كانت جاهلة في الحكم فإنه لا يكون عليها إثم، لكن من ناحية الصيام فإنه صيام غير صحيح ويجب عليها القضاء. كما أنه من فعل ذلك متعمدا من النساء بحيث أنها صامت وهي حائض يجب عليها التوبة. وهنا مسألة عندنا، لو أن المرأة طهرت في نهار رمضان، امرأة في أول اليوم في النهار كانت حائض ثم طهرت في أثناء اليوم، هل يجب عليها الإمساك؟ الصحيح أنه لا يجب عليها إمساك بقية اليوم، لأن في بداية اليوم كانت مفطرة، فيجوز لها أن تبقى على إفطارها ويباح لها الأكل والشرب ما بقي من اليوم، لأنها أول اليوم قد عذرت في مسألة الصيام وقد أفطرت لعذر شرعي. وهنا مسألة تكون أيضا مترتبة عن المرأة إذا كانت حائض، وهو أن بعض النساء قد تطهر قبل صلاة الفجر ولكنها لا تغتسل إلا بعد الفجر، هل يجوز لها الصيام؟ نعم، في مثل هذه الحالة إذا طهرت المرأة قبل الفجر فإنه يجوز لها أن تصوم وصيامها صحيح، ولو أنها لم تغتسل إلا بعد الأذان. الفجر لا نقصد بعد الفجر أنه طلوع الشمس، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إلا بعد طلوع الشمس، لكن نقصد بعد الفجر يعني بعد الأذان، هي طهرت قبيل الفجر فإنه يجوز لها أنها تنوي الصيام وتصوم حتى لو أنها اغتسلت بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث من عائشة كان يصبح وهو جنب من جماع أهله فيغتسل ويصوم، والحائض والجنب في مثل هذا الحكم حكمهما واحد. هنا مسألة، وهو أن بعض النساء تقول ما الحكم لو أن النفساء طهرت قبل تمام 40؟ معروف أن النساء تجلس في الغالب 40 يوما للنفاس، كما في حديث معطية أن النفساء كانت تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ما الحكم لو أن المرأة طهرت من النفاس في 20؟ بعض النساء تطهر في 15، بعضهن تطهر في شهر، هل لابد أنها تتم 40 أو أنها تغتسل وتصوم؟ الصحيح أنها تغتسل وتصوم، لأن حكم النفاس وحكم الحيض إنما يدور مع الدم، فإذا توقف رفع هذا الحكم. ومن أفطرت في رمضان بسبب الحيض هو الدورة الشهرية وقد يكون عليها الأيام فإنها تقضيها. وأما إذا كانت كبعض الفتيات التي بلغت وكانت تصوم بعض الأيام وتفطر بعض الأيام أو أنها كانت تحيض وتفطر هذه الأيام ولا تقضيها، فإن الواجب عليها إذا أتم الله لها أمرها أن تتوب إلى الله عز وجل، كما أنه يجب عليها أن تتحرى هذه الأيام وتحسبها بالتحري، كأن تقول لعلي مثلا شهرين أو ثلاثة قد حطت فيهما ولم أقضي، فتجمع هذه الأيام إلى بعضها البعض فتصومها، بعد ذلك تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر وتندم على ما كان منها، وتصوم هذه الأيام سواء كانت مجتمعة أو كانت متفرقة، سواء في أيام الشتاء في أيام الصيف، لكنها تسارع إلى إبراء ذمتها. لو صامت المرأة وهي شاكة في الطهر فلما أصبحت فإذا هي طاهر، هل ينعقد الصوم أو لا ينعقد؟ الصحيح أنه لا ينعقد الصوم، لأنها إذا صامت وهي شاكة لم تتيقن الطهر، تقول لعلي طهرت ولعلي لازلت حائضا، فإن هذه النية حصل فيها اضطراب، فلا بد أن تدخل للصيام بنية ثابتة مستيقنة، وعلى ذلك من حصل لها هذا يجب عليها بعد ذلك أن تقضي هذا اليوم الذي كانت عليه. يكون بعض النساء حامل وتسقط في رمضان، تسقط في رمضان ويخرج منها الدم، يخرج منها الدم، هل تفطر ويكون هذا الدم نفاس أو أن هذا الدم لا يترتب عليه شيء؟ الصحيح إخواني وأخواتي أن المرأة النفساء إذا أسقط الجنين ننظر إليه، إذا كان قد تخلق فيه شيء، يعني ظهر منه آثار الأصابع، الرجل، الرأس، فإن هذا الدم يكون دم نفاس تترك من أجله الصيام والصلاة، وهذا في الغالب يكون بعد 80 يوما، كما في الحديث أن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة تكون مخلقة وغير مخلقة كما ذكر الله عز وجل في محكم التنزيل. فإذا كان قد استبان منه خلق إنسان، خلق إنسان، بحيث أنه يكون، فإذا كان استبان منه خلق إنسان بحيث يكون فيها أصابع يد رجل، فهذا الدم دم نفاس تترك الصيام والصلاة من أجله. وأما إذا أسقطت قطعة لحم فإن هذا الدم يكون دم فساد لا يمنع الصوم ولا الصلاة. قال أهل العلم إلا إذا كان لها دورة، وهذه الدورة معتادة ومترتبة، ووافق هذا الدم الذي خرج منها أيام دورتها الأصلية، لأن دورة المرأة إذا كانت ثابتة لا تتغير، فإن الدم في هذه الحالة يكون دم حيض تترك من أجله الصيام والصلاة. هناك بعض إخواني أخواتنا هناك بعض إخواننا وأخواتنا يظنون أن المرأة إذا كانت قد حاضت بعد المغرب أنه يلغى عليها اليوم الذي صامت فيه، يعني مثلا اليوم عندنا يوم الخميس وصامت ثم بعد المغرب حاضت بعد أن تم اليوم، لكن بين المغرب والعشاء حاضت، ترى أن يوم الخميس هذا قد ألغي لأنها لم تدرك العشاء ولم تدرك صلاة العشاء، وهذا الظن خاطئ، فإنه متى ما بلغها المغرب وهي طاهر فإن صيامها صحيح، حتى وإن حاضت بعد غروب الشمس، فإن الحكم يتعلق في مسألة تمام اليوم ولا يتعلق فيما يكون بين المغرب والعشاء. هنا مسألة أن بعض النساء تكون حائضا وترى علامة الطهر ثم ترجع إليها الكدرة، في هذه الحالة تصوم ولا يضرها، إذا رأت علامة الطهر وكان لها أيام معدودة ثم رجعت إليها الكدرة فإن هذا لا يضرها وصيامها صحيح. تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.